من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أمناء وحي رب العالمين. مر بنا أمس على الحلقة السابقة أن الإعلام نشر المعلومات من أعظم الآليات التربوية أو لتطبيع المجتمع سلبا أو إيجابا، تطبيع الأسرة، تطبيع المخاطب البشري، نشر المعلومة أو المعلومات. جانب له دور مهم في ماذا؟ في تدشين، تجذير الفضائل أو الرذائل، الفردية أو الأسرية أو المجتمعية، نشر المعلومة. لأن طبيعة الإنسان وجود دراك، الجن ما كذا، الملكة ما كذا، يشتركون مع الإنسان بني الإنس في أنهم وجودات دراكة، يعني تقوم على الإدراك، إدراك على العلم المعلومة. فالمعلومة والمعلومات وبالتالي قاعدة البيانات وما شابه ذلك تؤثر على الموجود الذي نعم تكون تصرفاته أفعاله حركاته قائمة بالعلم. في بيانات عظيمة لأهل البيت صلوات الله عليهم واقعا أين هم من غيرهم، سواء كانوا عرفاء أو صوفية أو فلاسفة. حتى الفلاسفة لم يخطر في بالهم أو العرفاء، قالوا صلوات الله عليهم سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. يعني أصل مع تعليم التوحيد نشأ من أنوار أهل البيت لمن؟ للملائكة. يعني يصل الإنسان في كمال أو كذا أن يكون معلم الملائكة، مع أن الملائكة موجودات مقدسة كذا. طبعا تتفاوت، ليس كل الملائكة على طبقة ودرجة واحدة. الله يصطفي من الملائكة، شنو الآية كاملة؟ الآية قدامك، اقرأ الآية وهي أمامك. الله يصطفي ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس إن الله سمح. فلاحظ يقول الله بداية الآية، الله يصطفي من الملائكة رسلا. إذن ليس الملائكة مع أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أرام كذا، لا يسبقونه بالقول، لاحظ هذا الوصف للملائكة، بعض الأوصاف للملائكة عامة لكل الملائكة. أما هنا لا، يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا. في حين أنهم أنوار مقدسة ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة فيه يخبر عن الملكوت وملكوت الملكوت ملكوت الملائكة، الملائكة ملكوت، ويخبر عن ملكوت الملكوت ما وراء الملائكة، فيقول أن الملائكة منزوعين الشهوة والغضب. الغضب لاحظ الخطبة الأولى أو الثانية من نهج البلاغة، لا أكون أشتبه، غير مركبة، غير مركب فيها. لا، هذا الغضب العقلي شيء، الغضب الحيواني شيء آخر. غضب الله عنده غضب، بس غضب حيواني ما موجود، شهواني غير محي. حيواني نيني، مسمى بالنيني حيواني عينه، كلامنا في الحيواني شهواني. لا خذه على التقييد. المهم خذ قام هذه البلاغة لكي نهج البلاغة لابد أن نتلوه أيضا ونتذكره. المهم فلاحظ في بيان أهل البيت أنهم معلمون الملائكة، هذا الأصل له أصل قرآني. نعم، يا آدم أنبئهم بأسماء، تريد غلو هذا؟ أولا هذه قضايا مستفيضة ومتواترة في بيان أهل البيت، ومع ذلك لها أصل قرآني. أي وهذا شيء عظيم، أن الفضائل التي يجحدها الجاحدون من الخاصة أو العامة تستطيع أن تبحث عن تأصيلها في ظاهر القرآن، بعد مو في باطنه، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: من عرف حقنا من القرآن، حقنا بتعبير عصري إذا ردنا أن ترجمه، من عرف حقيقتنا، حق مثل حقيقة، من عرف حقيقتنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانه. من عرف حقيقتنا، معذرة أننا حور اللفظ أساس أنس لفهمنا، من عرف حقيقتنا من القرآن لم تلتبس عليه اللوابس. ما يقدر واحد يشكك يوسوس هاي الرواية وكذا، وإحنا ما نعتمد الروايات، إحنا نعتمد حسبنا كتاب الله، حتى منهج حسبنا كتاب الله ما كذا. وين يكتبون أحد المحققين جزاه الله خير وكلامه صحيح، وهي سبق عن ربما قبل 20-25 سنة في بعض البحوث تمت الإشارة إليه، ما من فضيلة ومقام لأهل البيت سبحان الله إلا تجد أصله موجود حتى في أحاديث أهل السنة الجماعة. هي من سبحان الله من معاجز ديننا، ما من فضيلة ومقام يجحدها الخاصة، ربما بعض الخاصة في أهل البيت في الرواية الواردة، إلا وتجد ليس فقط تأصيل قرآني، تأصيل في أحاديث العامة حتى. ولذلك حرص علماء الإمامية طوال 10 قرون حرصوا على ماذا؟ حرصوا على أن لا يحرف التراث الحديث عند أهل السنة، يبقى على ما هو عليه، لا يشطب ولا يحذف ولا يتلاعب به أكثر. لما؟ لأن في حقائق أهل البيت عليهم السلام. يعني مثلا علامة الحلي ما أدري منه فلان، يستنسخون الصحيحين وعندهم سلسلة إسناد. ولماذا؟ كثير من علمائنا عندهم سلسلة إجازات الحديث لكتب الحديث عند العامة. لماذا؟ لكي يحاججوه لا يحرف هذه الكتب، إذا حرفت حقائق لأهل البيت تذهب. ما نكتب جدا مهم، أي أن علماء الإمامية طوال 10 قرون أكثر كانوا يحرصون على حفظ ورعاية وصيانة التراث الحديث عند العامة أن لا يلعب به مرة بعد أخرى، سقيفة بعد أخرى. تدرون أنه الحديث النبوي حرق قبل أن يحرق القرآن، ها، حرق المصاحف هذا بعدين صار، البداية حرق الحديث النبوي جمع وحرق والعياذ بالله. وليس الحديث النبوي، لأن في الحديث النبوي حديث القدسية وهو كلام الله غير القرآن، جمع وحرق. لذلك على كل، ولذلك كان أئمة أهل البيت يشجعون حتى الطرف الآخر على حفظ الروايات التي هي مطابقة للحق وكذا. نرجع على كل، لذلك كتب الحديث هي أيضا من القضايا الصناعية المهمة في المعارف وفي العلوم الدينية، يجب التنبه لها للباحثين، أن المحدثون عند العامة أصحاب كتب الحديث لا سيما القدامى أقرب إلى مسار أهل البيت من المتكلمين عندهم. لماذا؟ أو من الفقهاء عندهم لماذا؟ أو من أصحاب العلوم الأخرى عندهم لماذا؟ لأن هؤلاء مثلا المتكلمين أو الفقهاء قد يتكتمون على كثير من الأحاديث عندهم يعتنون بها، وهي موجودة سواء في الفروع الفقهية أو في المباحث العقائد. فتراث الحديث عند العامة مملوء بمقامات لأهل البيت عليهم السلام، عمدا المتكلمين عندهم لم ينوهوا بها ولم يخوضوا فيها. التفتوا على نقطة مهمة، كثير من مفسريهم، لاحظ حتى كتب التفسير عند العامة، المفسر المحدث من العامة أقرب إلى الاعتراف بحقائق أهل البيت في القرآن من المفسرين غير المحدثين عندهم. مثلا مفسر متكلم فقط، مفسر فيلسوف فقط، مفسر فقيه فقط، شوف يبتعد عن حق مفاد الآيات. لكن مثل الطبري معاصر للكليني عند كتاب جامع البيان تفسير حديث، تفسير القرآن بالحديث أو تأويل القرآن بالحديث، يعترف بحقائق عجيبة دامغة لمقامات أهل البيت من حيث لا يشر ويشر. مثلا حقيقة ليلة القدر الموجودة في آيات عديدة في سور القرآن الكريم أشار إليها البيت، سبحان الله وجدت أحاديث عندهم بنفس المضمون بحيث لا يشعرون. كتاب تفسير القرآن للطبري أكبر موسوعة روائية في تفسير القرآن عندهم تقريبا. ابن أبي حاتم الرازي تقريبا معاصر للطبري إذا ما اشتبه، تفسير الرواية في كثير من مقامات أهل البيت، تفسير سمادي ابن مردوي عنده تفسير أو لا لعله، لا كلامنا في الرواية، تفسير رواية، في تفسير رواية ثالث الثعالبي اثنين هما، في ثعلبي وفي ثعلبي، يعني التعديد من عندي، أحدهما عنده تفسير روائي جدا مهم في كثير من حقائق أهل البيت، مقامات أهل البيت، هذا من القرن الرابع تقريبا. التفتوا على المصادر هي مهمة. السيوطي عندهم هو من القرن الثامن أو السابع أو الثامن، الدر المنثور أيضا فيه مملوء بروايات تفسير لآيات لمقامات أهل البيت عليهم السلام، مقامات اصطفائية. هذه الظاهرة العلمية يجب أن نلتفت إليها، أن كتب الحديث مثلا شرح البخاري سواء لابن حجر العسقلاني أو للعيني أو لكرماني أو عدة شروح. هذه الشروح مملوة بمقامات وحقائق لأهل البيت أو مداينة أعداء أهل البيت فيها. هاي الكتب الشروح مملوة. المصنف لابن أبي شيبة والمصنف للصنعاني ثم اليمن 10 مجلدات أو أكثر. الراوندي من الخاصة تقصد؟ أنا أتكلم عن العامة. لا أي المصنف لابن أبي شيبة. لا الإنسان لازم يطلع على مصادر الطرف الآخر مهم. المقصود المصنف موسوعتان في الحديث لأستاذ تلميذ تقريبا أحدهم الصنعاني والثاني ابن أبي شيبة. فيها الشيء العظيم من فضائل مقامات الاصطفاء إلى البيت كما في مسند أحمد بن حنبل. فلاحظ موسوعات الحديث أقرب عندهم أقرب لأهل البيت من فقهائهم من متكلميهم من مفسريهم غير المحدثين ويعترفون بحقائق. دي شراح البخاري عندما يصلون إلى القراءات في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران يروون قراءة عبد الله بن عباس وآل محمد على العالمين اللهم صل على محمد. كثير من القراءات التي فيها الاصطفاء العظيم لأهل البيت مذكورة في رواياتهم. المتكلمين يعتمون عليها عندهم يحجبونها أصلا خطرة. متكلميهم فقهائهم مفسريهم الفقهاء أو مفسريهم المتكلمين الكلام بخلاف المحدثين. المحدث يرى أنه تراث هائل من مقامات أهل البيت ماذا يصنع به؟ ما يستطيع يتنكر له. مثلا الآية الكريمة في سورة الحج آخر سورة الحج إلا إذا تمنى ما أرسلنا من نبي. قبل وين رايح؟ وين صبر الآية ما قالت عادلة جنبك كان. المهم فيها أحد القراءات الشهيرة نبي ورسول ومحدث وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث. أي قراءة من القراءات العشر. هذه القراءة تعطينا أن الاصطفاء إما نبوة أو رسول نبي أو محدث. هذا هذه الآية صرح عظيم لإمامة أهل البيت المسلم. وكل محدثون يعترفون بها يعترفون بأن في هذه الأمة محدثون. فاطمة سلام الله عليها أحد مقاماتها الاصطفاء أنها محدثة من الملائكة. مصحف فاطمة بهل بعتم أصل قرآني لمصحف فاطمة. إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قال الله يا مريم بعد مو بعد ملائكة قال الله تستكثر على فاطمة وهي أعظم من مريم سيدة مريم سيدة أهل الجنة سيدة نساء الجنة فهي تسود مريم وآسية وحواء. فبالتالي سيدتهم فكيف إذا مريم سيدة مريم كيف إذن تستكثر أنت. هو القرآن يشهد لعلم فاطمة في آية التطهير وسورة الواقعة بما لا يشهد له لمريم، هو القرآن نفسه. المهم فلاحظ إذن تراث الحديث عند العامة، نعطي منهجية، دعونا نركز على المنهج العام، فيه من حقائق مقامات أهل البيت الشيء العظيم ما قام به صاحب العبقات رحمة الله عليه أو ما قام به العلامة الأميني ليس إلا قطرة في بحر، قطرة في بحر. ما قام به السيد شهاب الدين مرعش النجفي رحمة الله عليه في كتاب إحقاق الحق، أو الشهيد الثالث القاضي نور الله التستري، أصل كتاب للتستري مرعشي، أربع مجلدات أو أكثر، لكن البقية بقلم السيد شهاب الدين مرعشي النجفي رحمة الله عليه، كتاب عظيم إحقاق الحق تتمته. ما قاموا به قطرة في بحر. من يتتبع في كتب الحديث تراث الحديث عند العامة، يعني أحد الباحثين المحققين وأرجو له أن يكون له مستقبل مشرق إن شاء الله، هو يقول نعم تتبعت هذه المنهجية، أنه أي مقام وفضيلة لأهل البيت وحاجز الطرف الآخر أنها لها أصل عندكم. يقول إلى الآن لم أخفق في هذا الأمر إلا وحصل أصل بالأصول متعددة عنده. هو نقطة جدا مهمة، أن فضائل أهل البيت الموجودة، يعني مثلا كتاب بصائر الدرجات، نستطيع أن نقول كتاب بصائر الدرجات ليس له تأصيل قرآني؟ أيها المصححون الذين تكتبون عن اعتبار كتاب الحديث، أحد مناهج اعتبار كتب الحديث أن تشير إلى تأصيل القرآن الذي بينه أهل البيت. كتاب بصائر الدرجات ليس اعتبار قائم بمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار الأشعري القمي فقط، أصلا ليس اعتبار قائم برواة الشيعة فقط وعلماء الإمامية فقط، كي تقول علماء الإمامية اختلقوا واخترقوا وواواوا. يا أخي هذا تراث الإمامية له تأصيل قرآني، أصول من القرآن فوق اعتبار علماء الإمامية، فوق اعتبار رواة الإمامية، وله تأصيل في كتب الحديث عند الجمهور. هو هذا حديث بين المسلمين، إلا أن تتنكر للإسلام أنت، هذا شأنك صح، تنكر للقرآن وتنكر لتراث الحديث المتفق عليه من المسلمين. فسبحان الله، لم يجعل الله حقائق أهل البيت مرهونة بالشيعة، بل مرتبطة بمن؟ بالقرآن، بل مرتبطة حتى بتراث الحديث عند العامة. لأنه قد يأتي من لا يقوى قلبه وعقله لدرك هذه الأمور ويجحدها ويتنكر لها ويوسوس فيها وما أكثر ذلك. لكن الله عز وجل جعل تعبير العلامة الأمين صحيح، يقول لو بقت ورقة عن الإسلام شاهد فيها الله ومحمد وعلي، هاي النظام موجود دائما. فالنكتة هي مهمة اللي ملتفت لها، تراث الحديث عنده عملية لتفتيش لمن ينبش يفحص، وسيما النسخ والمصادر طبعات القديمة جدا. نرجع مرة أخرى إلى هاي فائدة بس مهمة جدا، نرجع إلى أن الموجود في بيان الآيات عن الإعلام وسلطة الإعلام أن نشر المعلومة والمعلومات عبارة أخرى عن تطبيع المجتمع أو المخاطب بماذا؟ بالمعلوم، بنفس تطبيع الفضيلة أو الرذائل. انطلقنا منه قضية أن أهل البيت معلمو الملائكة، هذا موجود في القرآن أصلا وموجود في تراث الحديث عند العامة أيضا أنهم معلمون الملائكة صلوات الله عليهم. على أي حال فجملة من الآيات تبين أن نشر المعلومة والتعليم وما شابه ذلك مؤثر في المخاطب. المخاطب ملك، المخاطب جن، المخاطب إنس، يؤثر. فإذا الإخبار ليس نقل مجرد خام جامد للمعلومة، لا، هو في الأساس له دور تربوي سلبي أو إيجابي، شئت ما بيت. إذا كان له دور تربوي لا محال أنت أيها المتكلم أو المعلم لك مسؤولية في المعلومة. إما هاي المعلومة اللطيفة بيان الإمام الصادق، من أصغى إلى ناطق فإن كان الناطق عين الله، فإن كان الناطق عين الله وإن كان الناطق عن الشيطان حتى دور لاحظ ليه دور في تكامل الإنسان، إما بطريق نوراني أو بطريق لا سمح الله ظلماني. التعليم له دور، النشر له دور، إما أنت تساهم في راية النور أو تساهم في راية الظلام. وهل مجرد كم هي مسؤولية عظيمة إذن عن المدونات في الإنترنت أو كل تكلم؟ أحد مصادق التكلم والنطق التدوين والكتابة، هذا هي التكلم ونطق ونشر. فهذا له دور مهم جدا، مسؤولية، أحد المسؤوليات العظيمة في نشر المعلومات أو سلطة الإعلام، أو هذا الباب يؤسس له في الفقه فقه الإعلام أو فقه نشر المعلومات أو فقه الأخبار والأخبار، إخبار وأخبار، له مسؤولية عظيمة في الجانب التربوي إذن، كما تشير له سورة النور وسورة عديدة أخرى. وسبق أن مر بنا أن في بيانات أهل البيت عليهم السلام أحد أسباب حرمة الغيبة ليس فقط حق الشخصي لذاك الذي يتم غيبته، بل الحق العام خطير، أنك تجدر أنت رذيلة، تطبع المجتمع على رذيلة، هي خطأ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا جانب من حرمة الغيبة أعظم من الحق الشخصي، بينه أهل البيت. ولولا بيان أهل البيت الفقهاء ما يلتفتون، المفسرين ما يلتفتون لهذا الشيء. أهل البيت معجزة العلم الوحياني ينبهون على هذا الشيء صلوات الله عليه. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النظام الاجتماعي، هذا باب حث مهم حتى في علم الاجتماع، له من العلوم الخطيرة جدا الاستراتيجية، علم الاجتماع، البعد، تأثير، آليات التأثير في المجتمع من علم الاجتماع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. طبعا تتمتها لمسكم، عندكم الآيات، لمسكم فيما أفضتم عذاب. ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يدل على، نعم، يدل على مدى عظمة مسؤولية العذاب العظيم لمسكم، هذه مو كبيرة، كبيرة لا يمهل الله فيها، لأن العذاب الدنيوي إذا نحل بساحة يعني يحرم الإنسان من أي فرصة أخرى في البرزخ وفي الرجعة، يظل في العذاب الأمة التي عذبت في الدنيا من قبل الله يحرمون بعد من يحرمون من فرصة امتحان آخر أو تعديل مسارهم في الرجعة وفي البرزخ إلى يوم القيامة. فإذا كم هو خطير مسؤولية ماذا؟ الإعلام. لا هذا مو في الإعلام، احنا كلامنا في الإعلام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم. الإخبار إفاضة، إما إفاضة إيجابية فيض فيض أو إفاضة سلبية والعياذ بالله. بعد ذلك تقول آيات إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. اللسان آلة تعليمية، آلة للنشر، يعني أنتم تأخذون هذه المعلومات المغلوطة المزيفة وتقومون بنشرها، ترجمة ترجمة عصرية هكذا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، آلة للنشر. سليمة قال بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم، وتقولون تلقونه يعني كأنما تلقونه ما بعقولكم، دققوا يعني أي بدون عقول، مو تلقونه بعقولكم. ما تروح تودي إلى غرفة مختبر تثبت، شبيه آية النبأ، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بعقلكم أن تصيبوا قوما بجهالة. هنا هكذا تلقونه مو بعقولكم، تلقونه بألسنتكم، يعني سرون نقلة أدوات للطرف الآخر. وتقولون بأفواهكم، كأنما اللسان يتكلم والفم يتكلم ولكن غير إذا تكلم العقل، شبيه ما ورد في النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، فلما سكت عن موسى الغضب، لم يقل القرآن الكريم فلما سكن، في غضب عقلي ينطق ويسكت وفي غضب حيواني يسكن ويتحرك يهيج. فهنا يبين القرآن الكريم أن النبي موسى باعتبار النبي من أهل العزم وما شابه ذلك، غضبه ليس بشري حيواني والعياذ بالله غريزي، غضبه عقلاني وحياني نبوي. فلما سكت، وهل الغضب ينطق؟ نعم ينطق ويتكلم، الغضب العقلي والغضب النبوي الوحياني. فهنا يقول وتقولون بأفواهكم، مو تقولون بعقولكم، العقل أيضا ينطق، نطق العقل ليس الصوت بالضرورة، نطق العقل هو المعلومات التي يبديها يبرزها لآخرين، نطق العقل. تلقونه بألسنتكم لا بعقولكم، وتقولون بأفواهكم لا بعقولكم. تعبير الحكيم لسانه خلف عقله، يعني هو العقل، بينما غير الحكيم لسانه لسان العاقل وراء قلبه، ولسان غير العاقل السفيه أمام قلبه متقدم. هاي إشارة لعل الآية لهذا المطلب، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم لا بعقولكم. سبحان الله، في بيانات القرآن كما بين أهل البيت عليهم السلام، كل عضو من الإنسان له نطق وله كلام وله كذا. كيف لغتها بحث آخر؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذه نكتة مهمة مرت بنا. القرآن الكريم يبين أن من أن النواميس الأخرى العظيمة في نشر المعلومة، وهذا العقل يحكم بها حتى والعقلاء، أن يكون إنسان عالما بما ينشر. عالم ليس فقط عالم بأنه مطابق للواقع وليس مطابق، كما قال علماء البلاغة وعلماء المنطق وعلماء الأصول وعلماء الفلسفة، لا، في بيانات الثقلين القرآن وأهل البيت يكون عالم ليس فقط بذلك، بل عالم بتداعيات نشر المعلومة. تنشر المعلومة تدري شو تداعياتها؟ القرآن ماذا يقول؟ والفتنة أشد من القتل. إذا ترتب على ذلك فتنة، إنسان صادق حينئذٍ؟ أبدا مو صادق، كاذب. فإذا شوف تعبير القرآن الكريم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، مو علم فقط بمطابقة أو على مطابقة كما يقول علماء العلوم، لا، في منطق الوحي تقولون ما ليس لكم به علم، حتى بالحاضر التداعيات ينجر إلى ماذا؟ والله يعلم المصلح من المفسد. أنت في إخبارك مصلح أو مفسد؟ لابد تلتفت إلى عواقب الأمور، تدبر لعواقب الأمور. والله يعلم المصلح من المفسد، المفسد من المصلح. سورة البقرة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، العلم بالعقل، وتحسبونه، لاحظ هينا هاي بالحظ العواقب والتداعيات، تحسبونه خطأ، لأن لم تتثبتوا علما بالعواقب، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا آية أخرى رابعة دالة على مسؤولية الإعلام، مسؤولية نشر المعلومات. في مقابل ما ليس لكم به علم أو كذا تحسبونه جهلا. إذن العلم الذي يريد القرآن الكريم ليس صرف المطابقة، بحظ تداعيات. من ثم يهدد القرآن الكريم كثيرا شديدا على الفتنة، تحذير عن الفتنة. ولولا إذ سمعتموه، هلا يعني لولا مثل هلا، لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نتكلم يعني ننشر المعلومة هذه لما تشوفوها اللي يراد منها اغتيال شخصية النبي، اغتيال المعنوي لشخصيته. هو سورة النور حديث الإفك شنو هو؟ مؤامرة لاغتيال المعنوي لشخصية النبي. النبي كما واجه سلسلة مؤامرات تصفية لجسده الشريف، لحياته البدنية، أعظم من ذلك واجه ماذا؟ مؤامرات مثل هاي مؤامرة الإفك. مؤامرة الإفك وأعضاءها مسلمون، مو أعضاء كفار ترى، ويعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم حسب الآية، الآية والسورة. فالمؤامرة لاغتيال الشخصية المعنوية للنبي أعظم من ماذا؟ من اغتيال سيد الأنبياء جسديا. الإمام الصادق صلى الله عليه يقول إن قريش مارست الاغتيال المعنوي لسيد الأنبياء وكان أشد عداوة للنبي من ممارسة اغتيال والتصفية الجسدية. مثلا تعبير أنه لمجنون، أنه لساحر، أنه كذا شاعر، هي كلها حروب معنوية لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر بنا أن من عظمة زيارة عاشوراء تشير إلى أن الاغتيال المعنوي أشد من الاغتيال الجسدي. ولعن الله أمة ظلمتكم ودفعتكم عن مقامكم. مقامكم شوف، دفعتكم عن مقام الاغتيال المعنوي وأزالتكم عن مراتبكم. إزالة أهل البيت عن مراتبهم وعن مقاماتهم ليس فقط البعد السياسي يا أخوان، البعد العلمي. عندما أتنكر أنا لمقامات أهل البيت، أشكك، أجحد، أسعى في طمس مقامات أهل البيت، هذا أشد على أهل البيت عليه السلام من تعبير السيد الخميني رحمة الله عليه عن أستاذ الشعباني أنه هو ظلم البشرية في حرمانهم من علم أهل البيت أعظم ظلما على البشرية من حرمان البشرية للحاكمية السياسية لأهل البيت. المطلب بديع، حرمان البشرية من علوم أهل البيت. أنا قد أمارس أوجد جدار بين البشرية وعلوم أهل البيت. ماذا أقول؟ العلم البشري الفلاني، العرفان والتصوف أعظم من الصحيفة السجادية. قد لا أقول بلساني، لكن منهجي العلمي يتمحور، كعبة البحث العلمي عندي ماذا؟ كتاب فلان وفلان عارف وصوفي مثلاً. بينما فأوجد سياج حائل بين البشر والصحيفة السجادية، بين البشر ونهج البلاغة. تارة استخدم لسان العرب طريق مثلا للوصول إلى علوم أهل البيت، لا بأس، كتب هؤلاء الطريق، بس المركزية هنا، تمركز هنا، المسجد اللي أعتكف به مسجد أهل البيت، جامع أهل البيت، مو أعتكف في مساجد لآخرين، هذا خب بحث آخر. طبعا بيانات أهل البيت تحتاج إلى لغة قلبية، طبعا بيانات أهل البيت والقرآن تحتاج إلى لغة عقلية، لكن تاتا أجعل من الآلية مركز وكعبة وصنم واعتكاف، تاتا لا أسخرها أرجع أخلي الطواف يصير على من؟ لكعبة أهل البيت، مو كعبة فلان وعلان. أنا في فرق بين المطلبين. المقصود فإذا حرمان البشرية أو الحيلولة، ممانعة البشرية، إبعاد والعذب للبشرية عن أنوار علوم أهل البيت شيء، هذا أخطر من حتى العدوان السياسي على أهل البيت أو العدوان العسكري على أهل البيت. وكلام صحيح منطقي، وقد نمارسه من حيث لا نشعر. ما يقولون راضي كحله المشكلة ترى كلها لها مسؤولية. كذب من زعم أنه يتولانا ويأخذ العلم من غيرنا. كذبة طبعا، أن تجعلت الطواف مو بكعبة بيت الله الحرام، بيت آخر، بيت البشر. على أي حال، فإذا العلم لابد من، فأصل حديث الإفك ما هو؟ حديث الإفك يمثل نوع من الاغتيال لشخص المعنوي لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. زعزعة الإيمان والثقة، ثقة الإيمان والتصديق بسيد الأنبياء، أعوذ بالله. محاولة تلويث، أعوذ بالله، شخصية سيد الأنبياء. حديث الإفك، نعم. فلذلك هذه أمر خطير جدا. فإذا كانت النشر دي المعلومة وراءها برنامج يستهدف ماذا؟ اغتيال معنوي لكيان المؤمنين، لراية المؤمنين. أن تلتفت لصير آلة بيد العدو. هي مو قصة زيد وعبيد وقاسم وبكر وما أدري شلون هنا. دي وسيلة لإنهاء ماذا؟ مسيرة العملية السياسية لأتباع أهل البيت. هو خطر القضية هي تلتفت. لا أقول أن تقر مع زيد وعبيد، لا، شيء آخر. بس دي الرأي لازم تكون راية بيدهم، مو بيدهم بأشخاص، ها، المجموعة، الكيان، الجسم. لا تستغفل باسم أنه لأن زيد فاسد ما كذا. صحيح، أنت تعطيها من؟ العم سام؟ خليه عم، هو ده مو عم عم أوباما. تعطيها أبو ناجي؟ مين تعطيها؟ فإذا الاغتيال المعنوي، التصفية المعنوية أخطر من التصفية الجسدية. تحليل سياسي معين، تحليل خبري معين، التفت يصف بصالح من؟ يكون أداة بيد الأعداء؟ لا والله، لا يقدر أن أكون أعلى بيد العدو من حيث العشر أبدا، تحت ذريعة الإصلاح. يعني إصلاح هذا إصلاح، أي إصلاح، بأي طريقة، بأي نمط. لا جبر ولا تفويض. كما لا أقول لا جبر، أقول لا تفويض. توازن لازم يكون في البيت، كي يكون أمر بين، أما أطالع من جهة وأترك الجهة الأخرى خطرة. ذلك القرآن يقول ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم عن ننشر، من عين صالح العدو. قد معلومة حتى صادق، بس تنشر أنت صالح من؟ تصب لمن؟ الإعلام عبارة عن مصير أمة، مصير الدين. شوف لاحظ مصير الدين بيد الإعلام، بيد المدونات، بيد ما تنشر أنت، أعلى بيد من؟ أنت حاول نعم تصلح، بس مو بشكل الراية يسرقها غيرنا، خطر. ربي كوادر يستلمون الراية، شلون في المعركة قد واحد يقتل، سيقتل ولو أنه ما يقدر يقوم بالمسؤولية، بمعنى يقتل يعني يسقط عن الاعتبار، خلي الراية يمسكها، بس الراية تعطيها بيد آخرين، لا تخلي راية آخر راية أخرى. شلون في حالة القتال هكذا؟ خلي الراية من نفس المعسكر، من نفس الكيان، من نفس الجسم. نعم هذه هي موضوعية، هي موضوعية ولها دور، بس خليها بيد آخر أبدا. شنو سلبنا العقول العقل؟ أبدا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نكون أداة، نتكلم أن نكون أداة بيد الطرف الآخر، سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف هذه بعد مرة أخرى، هي آية خامسة الآن في خطورة الإعلام ونشر المعلومات، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، تهديد آخر، هي آية سادسة بعد، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ما الإيمان مرتبط بمسؤولية النشر، ما عندك مسؤولية في النشر أنت لسه مؤمن. لما؟ لأن من أخطر آليات نصر راية الإيمان سياسة النشر، أنت تأيد أي معلومات، تأيد نشر أي معلومات، تؤيد نشر أي فكرة، أي رؤية، إما تقوي راية الإيمان أو والعياذ بالله تزلزل راية الإيمان. الراية خطيرة، هذا ما قدر يشيلها، خلوه يشيلها واحد آخر، بس من نفس المجموعة، من نفس الكيان، أما تخليه واحد آخر راية يستلمها الطرف الآخر، أعوذ بالله. لولا إذ سمعتموه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. شبيه كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، يقول المؤمنون كيس فاطن حذر. شو ما يا رسول الله، ما الربط بين الكياسة والإيمان؟ سواء واحد مطفي شكوا بيه، هذا ناقص الإيمان، هذا على شفا جرف نار. المؤمن لازم يكون كيس ساذج أحمق، وهذا ليس المؤمن يعني الفرد، ها المجتمع، المؤمن كيس فاطن حذر، مجتمع مؤمن أحمق والعياذ بالله يعطي قوته لغيره، هذا ليس مؤمن، مؤمن بالانتحال. وصف النبي المؤمن مو الفرد، ها وصف النبي المؤمن حتى المجتمع، حتى النخب، مجتمع مؤمن كيس. أميمون يشرح الكياسة ما هي في حديث آخر، الكياسة علم إدارة الدول في حديث آخر. يلا من لديها العلم هذا؟ الآن يا أمير المؤمنين الكل رايحين وراء الطيب، الهندسة، يريد نسون خدم، الخدمة شرف، بس تصير مسيود، أما الإدارة تصير سيد. الكل تارك السيادة إلا يريد يصير مسيود، يصير خادم، أكرم بالخادم وأنعم، بس لكن كرامة السيد أين؟ كرامة المسيود أين؟ الكياسه يشرحه امير المؤمنين في حديث اخر. يعني اذا انت حط حديث النبي مع حديث امير المؤمنين، الوصي يفسر مرام النبي، المؤمن المجتمع المؤمن، كيس يعني يعرف كيف يدير دولة يدير نظام، ولا منقوص الإيمان، مؤمن مجتمع مؤمن لا يعرف كيف يدير، لا يتعلم، ليس عنده كوادر، بس عنده عبارة عن زعاقات اعتراض. سألتني يا أخي مش كافي، سألني غير أن تربي كوادر، ما يحتاج زعاق، ما يحتاج صيحات، يحتاج بناء بسكوت سكتة، ويبني ابني كوادر عملاقة تدير دول، بس شغلتنا زعاق. زعاق شنو في؟ لا أقول النقد ليس نقد بناء، وفي نقد هدام، بس شنو الفرق؟ النقد لابد منه بس بشكل بناء، الإصلاح لابد منه لكن بناء، مو أعطي الرأي لغيري، أبني كوادر. الأزمة في الخبروية، مو فقط في الأمانة يا أخوان، أزمة في الخبروية موجودة. إذا النظام السيبراني الإلكتروني ليس بيدنا يا أخي، بيد دول الجوار، هذا أكبر انتقاص لسيادة هذا البلد، أكبر أكبر السيادة التي ليس فوقها سيادة هي الحكومة الإلكترونية، هي ليست بيدنا، بيد دول الجوار، الدولة الفلانية والدولة الفلانية. أي سيادة نتكلم عنها؟ فكيس المؤمن، كيس المجتمع المؤمن الكيس، يعني يعرف يدير دولة بالعلوم العصرية. هاي هاي طريق الحل والإصلاح، لا طريق الإصلاح عبارة عن اقلب عاليها على سالفها ثم ماذا؟ ماذا استثمر؟ وين مزيد من عدم النظم لا سمح الله؟ فطن مجتمع مؤمن، فطن ما يلعب عليه، ما يروج مع القضايا اللي تفيد العدو. حذر، حس أمني عنده قوي إن شاء الله تتم معنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.